الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الفرائض إلى أن قال: فصل في أحوال الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: فصل في أحوال الأم، وجمعها لتعددها، وهي ثلاثة على سبيل الاختصار: فترث السدس بشرط وجودي واحد، وهو وجود الولد أو ولد الابن أو وجود أخوين فصاعدا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن ترث الثلث بشرط عدمي، وهو عدم ما تقدم، عدم الولد أو وعدم ولد الابن وعدم الأخوين فصاعدا. ونعني بالأخوين ذكرين أو أنثيين أو كان خليطين من ذلك. الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي في العمريتين، وستأتيان، سيأتي تفصيل هذا كله في كلام المصنف رحمه الله. والأصل في ميراث الأم الكتاب والإجماع في الآية 11 من سورة النساء، في قوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فذكر أحوال الأم هنا، ذكر الحالتين الأوليين، والحالة الثالثة ثبتت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويأتي ذكرها. نعم.
قال رحمه الله: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
وللأم السدس، وهي ثالث من يرث السدس مما ذكر في كلام المصنف الآن بعد الأب والجد. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد. فالأم ترث السدس مع الولد أو مع جمع الأخوة على التفصيل الذي سيأتي، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. قال: وللأم السدس أو السدس، يعني تضبط باللفظين، كذلك الربع والربع والثمن والثمن. قال: مع الولد. الولد في المواريث كما هو في اللغة يشمل الذكر والأنثى. قال: أو ولد ابن، ولم يقل أو ولد ولد، لأن ولد البنت من ذوي الأرحام لا يرث. ولد ابن، ولذا فسره بعد بقوله: ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا. لا بس، لا بس، ناخذ مثال. يعني مات الميت عن أم وبنت، عن أم وابن، أم وابن، فهنا الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن، لو كتبته في اليسار سدس. نعم. الابن عصبة له الباقي باء. تمام. المسألة من ستة، واحد للأم والباقي للابن. لو أم وبنت وعم، هذه البنت ولد، أم وبنت وعم، أم الميت بنت الميت عم الميت، الأم هنا لها السدس لوجود البنت السدس، والبنت لها النصف، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والباقي عصبة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. المسألة هذه أيضا من ستة، سدسها واحد، نصفها ثلاثة، يبقى للعم اثنان. لو وضعت بدل البنت بنت ابن فكما هي؟ لو وضعت بدلها ابن ابن بدل البنت ابن ابن، سيكون هو المعصب ويحجب العم. قال ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. لو وضعنا بدل الابن هذا في المسألة الأولى عشرة أبناء، فالمسألة كما هي، الأم لها السدس والعشرة يقتسمون الخمسة، تصحح المسألة. لو في المسألة هذه خمسة أبناء فالمسألة كما هي، لكل ابن سهم والأم كما هي سدس. ودليلها ما ذكره المصنف رحمه الله، الله يحسن إليك، سنحتاجك أيضا بعد قليل. قال عز وجل ولأبويه، ذكرنا في درس الرحبية في أسرار آيات المواريث كيف عبر بالأبوين في المواريث، وفي الإحسان غلب جانب الأم، في الإحسان غلب جانب الولادة، وفي المواريث غلب جانب الأبوة، فلم يقل هنا ولوالديه لكل واحد منهم السدس، وهناك قال وبالوالدين إحسان، لأن الأم مقدمة في الإحسان، وهنا الأب مقدم في الميراث، فالأم ليست أبا لكن على سبيل التغليب، والأب ليس والدا لكن قيل له والد تغليبا، وبالوالدين إحسانا، وإلا فالوالد هي الأم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قال ولأبويه، لكل واحد منهم السدس مما ترك، مما هذه من ألفاظ العموم عند الفقهاء، كل ما ترك سواء من الأموال التي حصلها أو من الدية لو قتل، أو من الحقوق كحق الشفعة وحق خيار العيب وحق القصاص، مما ترك إن كان له ولد. أيضا يستدل في هذا بتأخر الشرط عن المشروط، وأنه معتبر، هذا يذكره الفقهاء في كتاب الطلاق، لو قال زوجتي أنت طالق إن دخلت الدار فلا تطلق إلا إن دخلت الدار، ولو أنه قدم الجملة الإسمية، كما أنها لا تطلق لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فكلاهما سواء. إن كان له ولد، إن كان له ولد، ولم يقل إن كان له ابن ليشمل الذكر والأنثى، لأن الابن قد يطلق على غير بنوة النسب كابن السماء وابن الصحراء وابن الماء وأما الولد فلا يكون إلا من والد. هذه الحالة الأولى في ميراث الأم السدس، ترث بشرط وجودي واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وقولنا الفرع الوارث أخرج الفرع غير الوارث، وهم أولاد البنات، هم فروع لكنهم ليسوا ورثة. قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، سماه ابنا لكنه ليس من الورثة، وإنما هو من ذوي الأرحام. نعم. هذا الحالة الأولى في ميراثها للسدس. الثانية
أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، لمفهوم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
هذا الشرط الوجودي الثاني الذي ترث معه الأم السدس، إذا لم يكن في المسألة فروع وارثون لكن فيها إخوة، فإن كان له إخوة قال أو اثنين، أو اثنين يعني اثنين فأكثر. إخوة هنا هل يدل على الاثنين أو على الثلاثة فأكثر؟ ولذلك نص على الاثنين، فالاثنان من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. من أين أتوا بالاثنين مع أن الشرط في الآية فإن كان له إخوة؟ قالوا هذه قاعدة المواريث، أن الاثنين فما زاد يشتركون في الحكم، فاثنان من الإخوة لأم سيشتركان في الثلث، بنتان تشتركان في الثلثين، أختان شقيقتان أو أختان لأب تشتركان في الثلثين كذلك. هذا قول أكابر الصحابة وجماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى. ابن عباس تمسك بظاهر اللفظ في قوله إخوة، فقال لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخوة فأكثر، ولأجل هذا نص الماتن على الاثنين. قد ذكرنا غير مرة أن كثيرا من المسائل التي يذكرها إنما يشير بها إلى خلاف سواء في المذهب أو في خارج المذهب، فجعل أقل الجمع عنده ثلاثة، وهو محجوج رضي الله تعالى عنه عن أبيه بإجماع الأكابر قبله، وما ذكره مخصوص في مسائل في الفقه، منها حصول الجماعة باثنين وهما ليس جماعة، ومنه ما تقدم في قاعدة المواريث في ولد الأم والبنات والأخوات. قال أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، يعني سواء كانوا إخوة، سنحتاج الأمثلة. طيب ما شاء الله، الله يفتح عليه، الله يفتح عليه، هذه يعني فال طيب، يعني هلك عن أم وأخوين شقيقين. هنا الأم ستأخذ السدس، شين يكفي، شين الله يسعدك، حرف شين يكفي، الأم السدس تكتب يا أبو مال. المرة القادمة إن شاء الله، الله يسعدك. أم وأخوين شقيقين، تمام. الأم هنا لها السدس والباقي للأخوين الشقيقين. أم وأختين شقيقتين أو أختين لأب حتى ننوع، أختين لأب وابن عم، نضع المعصب حتى ما يشكل أين يذهب الباقي. الأم هنا أيضا وجود العدد من الأخوات يحجبها إلى السدس، السدس الأختان لأب لهما الثلثان، لهما الثلثان، المسألة من ستة، الباقي لابن عم، المسألة ستة، سدسها واحد للأم، ثلثاها أربعة للأختين، والباقي لابن عم واحد. هنا المسألة عادلة، مجموع السهام يساوي الأصل. طيب لو المسألة أم وأخت لشقيقة وأخت لأب وعم، أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، أيوة أسرع ولا نرجع مشعل، مشعل هذا، وأخت لأب وعم، الأم أيضا لها السدس، الأخت الشقيقة لها النصف، حتى لو ما تدري الآن خذها فرصة للتعلم، النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين والعم له الباقي. المسألة كذلك من ستة، واحد وثلاثة، لا 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 واحد فوق، واحد وثلاثة وواحد وبقي واحد للعم. هنا إناث وهنا إناث، هنا ذكور، لو كانوا ذكورا وإناثا، توفي عن أم وأخ شقيق وأخت لأب، وأخت لأب، ها اكتب أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخت لأب. الأخت لأب الإخوة لأب هؤلاء زادهم لا بأس، محجوبون ليسوا من الورثة. الأم ستأخذ السدس والأخ الشقيق سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي عصبة، وهؤلاء ليسوا بورثة لأنهم محجوبون. ماذا نستفيد من هنا؟ نستفيد أن الجمع الأخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس سواء ورثوا أو لم يرثوا، وستأتي هذه المسألة. قال هنا حتى يبين لك أن الاختلاف هنا ما مثلنا بالإخوة لأم، نفس الكلام الإخوة لأم لو وجدوا في المسألة، لو وجد في المسألة أم وجد وإخوة لأم، أم وجد وإخوة لأم، الأم لها السدس لوجود الإخوة لأم، والباقي للجد والإخوة لأم ليس له شيء لوجود الجد. الأم لها السدس، الجد له الباقي، الأخوة لأم ليس لهم شيء لوجود الجد. لماذا أخذت الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة، وهذه فيها خلاف سيأتي إن شاء الله. قال من إخوة أو أخوات أو منهما كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيهن كالإناث لا فرق. أو منهما، أو منهما يعني ولو حجبوا بالأب أو الجد لعموم الآية، إذا حجبوا حجب أشخاص، حجب أشخاص. شيخ الإسلام رحمه الله يقول تبقى على الثلث إذا انفردت مع الإخوة، إذا انفردت مع الإخوة تبقى مع الثلث، لأن الله إنما أعطاها السدس في إذا ورثها، إذا ورثه أبواه. قال فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. فهناك في الآية أمران، إخوة وورثه أبواه، فإذا وجد الأب تنزل إلى السدس، لكن تمحضت المسألة أم وجد وإخوة فتبقى على الثلث، يعني في المسألة الأخيرة تبقى على الثلث والباقي الجد، لا يحجبها، لا تنزل إلى السدس بوجود الإخوة المحجوبين. قال فإن الله قال فإن كان له إخوة فشرط نزولها إنما كان ليزيد نصيب الأخوة حتى يستفيدوا. هذه حكمة الشارع سبحانه وتعالى، هي تأخذ الثلث، لكن إذا وجد جمع من الإخوة للميت نقص نصيبها ليزداد نصيبهم، لأن لهم علقة في الميراث، وهذا اختيار بعض المتأخرين، لكن يشكل عليه ما ذكرنا في الإخوة لأم أنهم لا يستفيدون ويحجبونها إلى السدس. قال أو منهما. أما المحجوب بالوصف، المحجوب بالوصف توفي عن هذا شخص قتله أخوه الشقيق فمات وخلف أمه أم والأخ الشقيق القاتل والأخ لأب، كم تأخذ الأم؟ تأخذ الثلث، وجود القاتل هذا وعدمه سواء، فهنا تأخذ الثلث والباقي لمن؟ لأخ لأب، الأخ الشقيق لا يرث، فلم يؤثر في حجبها ولا يرث لأنه كالعدم. قال رحمه الله لمفهوم قوله تعالى، الصواب أنه لمنطوق قوله تعالى ليس للمفهوم، فإن الآية تنطق بهذا، وهو لها مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين اثنين فصاعدا، فإن كان له إخوة. طيب لو توفي عن أم وخمسة أبناء إخوة أشقاء، كم للأم؟ خمسة أبناء إخوة أشقاء، الأم لها كم؟ لها الثلث الذي يحجبها الإخوة لا أبناء الإخوة. فإن كان له إخوة فهنا نقول لها الثلث والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان هناك أب فالباقي للأب، إن كان هناك معصب فلأولى رجل ذكر. هذه الحالة الأولى من حالات الأم، ميراثها للسدس. الحالة الثانية،
قال رحمه الله: ولها الثلث مع عدمهم، أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
والباقي للأب إن كان وارثا، إذا لم يكن أب فالجد له الباقي، إذا لم يكن جد فأقرب العصبة الإخوة على الترتيب الذي سيأتي إن شاء الله في العصبات. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، هذا هنا شرط عدمي، وهو شرط واحد، إذا لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني ولا جمع من الإخوة، لمفهوم الآية أيضا التي تقدمت. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة،
قال رحمه الله: وثلث الباقي، وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة، وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما، أي مثلا النصيبين في المسألتين.
وثلث الباقي في مسألتين سميتا بالعمريتين، لأن الأول من قضى فيهما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تسمى بالعمريتين أو الغراوين لشهرتهما. أركانها أم وزوج وأب، هذه الأولى، والثانية أم وزوجة وأب. أم وزوجة وأب لو قسمناها على المعتاد في المواريث، لما قسمها عمر رضي الله عنه على المعتاد، زوج وأم وأب. بعض المسائل مثل هذه ومثل المشركة نحمد الله أنها وقعت بين يدي عمر الملهم، زوج وأم وأب. طيب الزوج هنا فرضه النصف لعدم الفرع الوارث، النصف. الأم الثلث، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة. الأب عصبة هنا باقي. المسألة من ستة، ستة فوق نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، كم يبقى للأب؟ فلما رآها عمر رضي الله عنه رأى أن الأم أخذت ضعف الذكر، وهذا خلاف قاعدة المواريث. الأصل في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، والله لما وضع الثلث للأم قال: فلأمه الثلث، كم سيبقى للأب؟ الثلثان. فأشكلت عليه. نفس الإشكال في الأخرى، زوجة، ابتعد، زوجة وأم وأب. ميراث الزوجة هنا فرضها كم؟ الربع لعدم الفرع الوارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن له ولد. طبعا يستوي في المسألة زوجة أو زوجات الربع، الأم لها الثلث، الأب الباقي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. المسألة هذه من 12، ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، كم بقي؟ خمسة. هنا الأب أكثر لكن ليس له الضعف الأم، فهذا يخالف قاعدة المواريث. هذا الإشكال جعل العلماء يختلفون في هذه في هاتين المسألتين على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تبقى هكذا، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مذهب الظاهرية داود الظاهري وشريح القاضي، قالوا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. عمر رضي الله عنه الملهم قال إنما أخذت الأم الثلث إذا انفردت مع الأب، فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلا أعطيها الثلث إلا بعد انفرادها هي والأب. قال فأعطي الزوج نصفه ثلاثة، ثم لما انفردت هي أصبر لما انفردت هي والأب كم بقي بعد الثلاثة التي أخذ الزوج؟ ثلاثة، أعطيها الثلث الآن، أعطيها الثلث، ثلث ثلاثة واحد، ويبقى للأبي اثنان. فهنا اكتب فوق هذه مذهب ابن عباس يمين 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 أيوة، وتحلها بجوارها على مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. ألحق الفرائض، هذا دليله رضي الله عنه عمر، والذي سار عليه جماهير العلماء على مذهب عمر حتى تستقر قاعدة الفرائض، وحتى لا تأخذ الأم أكثر من الأب. لماذا الشريعة تحرص على أن يأخذ الأب أكثر؟ لأنه هو المطالب بالنفقات، حتى هي زوجته، هو الذي سينفق عليها، فهي تأخذ ولا تعطي، هو يأخذ ويعطي. لو عنده أبناء، هنا المسألة ليس في أبناء، لكن قد يكون عنده إخوة ينفق عليهم أو جهاد أو، فعلى مذهب عمر رضي الله عنه الزوج سيأخذ الثلاثة كما هو، الأم ستأخذ ثلث الباقي بعد الثلاثة، كم بقي؟ ثلاثة، ثلثها واحد والأب اثنين، بجوار الواحد ضع قوس اكتب ثلث الباقي، لا بجوار الواحد أمام الأم، أيوة ثلث الباقي أو واحد على ثلاثة الباقي. نفس الكلام في المسألة الأخرى، الزوجة أعطها الربع، وبعد ما ننتهي من الزوجة أعطي الأم ثلث الباقي. المسألة ستكون من كم؟ من أربعة، من أربعة، أعطي الزوجة ربعها واحد، كم بقي بعد الأربعة؟ بعد الواحد ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد الأم، وباقي الأب اثنان. واضح؟ إذا المسألة فيها ربع، فيها ربع، هذه سيأتي معنا إن شاء الله في التأصيل. هناك ابن سيرين رحمه الله قال أنا أذهب مع عمر في هذه في الأولى، لكن أبقى مع ابن عباس في هذا. لماذا؟ قال لأن هنا الأب أخذ أكثر منه، أخذ أكثر خمسة وهي أخذت أربعة، فأبقيها على الأصل، ألحق الفرائض وما بقي فلأولى رجل ذكر. أما هنا فأذهب مع عمر حتى لا تأخذ هي أكثر من الأب، ومن هنا سارت الأقوال ثلاثة، وأكثر العلماء قول جماهير العلماء على مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسروا هذا على كلام المصنف رحمه الله، قال وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما سدس أو ربع. في المسألة الثانية ثلث الباقي واحد من كم؟ من ستة. في المسألة الأولى على مذهب عمر رضي الله عنه والجماهير واحد من ستة، إذن هو سدس في العمرية، لكن ما يعبرون بالسدس، يعبرون بثلث الباقي تبركا وتأدبا مع القرآن، فالقرآن قال الثلث، فعمر زاد الباقي، بس ثلث يعني ثلث الباقي، فهي إما أن تأخذ الثلث كاملا في غير العمريتين، أو تأخذ الثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة. قال وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين. كنت أتمنى، والله أعلم هل هذا فهمي صواب أو لا، يعني لو قال مع زوج وأب، لأنه قال مع، ففي البداية قال وللأم السدس مع زوج وأب، فتصح من ستة، هذا انتهينا منها، تصح من ستة. وإما الربع مع زوجة وأب، وأب لو المسألة بدل الأب احذف الأب هنا وضع جد، لو كان جدا هنا بدل الأب، فالمسألة قول واحد على مذهب ابن عباس ألحق الفرائض، وهي تأخذ أكثر من الجد لأنها أقرب منه. فأركان العمريتين زوج وأم وأب، زوجة أم وأب أو زوجات، لو وجد جد فعلى الأصل. وهكذا يقول الرحبي رحمه الله في الجد، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. طيب، والربع مع زوجة وأبوين، وللأبي مثلاهما، يعني الضعف، أي مثل النصيبين في المسألتين. تفضل.
ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر رضي الله عنه بذلك، وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط.
نعم، وولد الزنا والمنفي بلعان، هذا استطراد رحمه الله في هذا الفصل، ووجه إراده هنا أن عصبته هم عصبة الأم، وإلا فهو قد يرث وقد يورث. يرث لو ماتت أمه فهو يرثها، وقد يورث. ولد الزنا ليس له أصول وليس له حواشي، ويمكن أن يكون له فروع بعد أن يتزوج، فإن تزوج وصار له فروع فهم ورثته مع أمه ومع زوجته إن كان له زوجة. لكن إذا لم يكن له، لا زال صغيرا ومات. طبعا ولد الزنا لقيط، الأولى بحضانته، حضانته لواجده وهو أمين عليه، وميراثه وديته على بيت المال، لبيت المال وعليه، تقدم معنا هذا في أحكام اللقيط. لو مات وله مال وأمه موجودة، فهل تحوز كل المال أمه؟ ليس عنده ورثة كما يقولون مقطوع من الشجرة، فهل تحوز المال كله؟ أو أن عصبته هم عصبتها هي؟ قال: وولد الزنا وكذا المنفي بلعان. المنفي بلعان ليس له أب وليس له جد ولا له إخوة، له هذه الأم التي لاعنت فقط إن مات قبل أن يتزوج ويولد له. قال: عصبته، فألحق المنفي بلعان بولد الزنا، عصبته بعد ذكور ولده، ذكور ولده. ولو قال بعد ذكور ابنه، لأن ذكور بنته ليس من الورثة، والله أعلم. بعد ذكور ولده لا يتصور له عصبة إلا هم، كالابن أو ابن الابن وإن نزل. قال: عصبة أمه في إرث فقط، يعني عصبة أمه لا يعقلون عنهم، لا يدفعون الدية لو جنى، لأنهم ليسوا عصبة في الحقيقة، وليس لهم ولاية تزويج لو كانت البنت زنا، ولا ولاية على مال، وإنما في الميراث. هذا الذي ذكره رحمه الله قول أكثر أهل العلم لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، نبحث عن ذكر. فعصبة أمه قد يكون أخو أمه، يعتبر بالنسبة له إيش؟ عصبة، وهو إيش؟ خال، هو خال، أخو الأم خال، فهذا عصبته. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن عصبته إذا لم يكن فتكون هي العصبة، أمه تحوز المال لأنه انتسب لها وحلت محل أبيه في النسب. فإن لم تكن موجودة فينتقل التعصيب إلى عصبتها. قال رحمه الله: ولأن عصبتها ما أدلوا بها، لولاها ما ورثوا منه. ويروى في هذا حديث باثل بن أسقع رضي الله عنه عند أبي داود: تحوز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. ثم ألحقوا بالذي لعنت عليه ألحقوا به ولد الزنا، والمسألة محتملة. فمثاله لو قل مثال: مات ولد الزنا عن أمه الزانية وعن أخيها، عن أخيها الميراثه الأمه ستأخذ فرضها، الباقي لها، تحوز جميع المال، لاعنت على الولد مثلا، أو نقول تأخذ هي فرضها الثلث والباقي لأخيها الذي هو يعتبر خال بالنسبة لولد الزنا. هذا على القولين، والله تعالى أعلم. فاتنا مسألة في ميراث الأم للسدس نستدركها في قول عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة هنا قلنا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو خليط. كان معاذ رضي الله عنه لا يقول بحجبها بالإناث الخلص، لأنه قال إخوة، والإخوة جمع للذكور، وهذا لو صح عنه فهو غلط، فإن الله عز وجل أطلق الإخوة على الذكور والإناث، قال: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء. فالأم تنحجب بالإناث كما تنحجب بالذكور كما تنحجب بالخليط. نعم، في وقت ناخذ جدات تتحملون ولا لا؟
فصل في ميراث الجدة.
طيب، ميراث الجدة، الجدات بركة إن شاء الله نتبرك بهن ونختم، وإن كان فيها المقصود بالجدة هنا الجدة الصحيحة، والجدة جدتان: جدة صحيحة وجدة فاسدة. الفاسدة عند الفرضيين هي التي تدلي بأنثى إلى ذكر، بذكر إلى أنثى، مثل أم أبي الأم، أم أبيك، أم جدك لأمك، هذه جدة فاسدة ليست من الوارثات. الجدة ترث بالإجماع لكن بشرط أن تكون صحيحة، تدلي بإناث خلص وهي أم أمك أو أمها أو أم أبيك أو أم أمه أو أم أبيه. أما إذا أدلت بإناث إلى ذكور فلا. فهذه الجدة ترث بالإجماع لكن بشرط عدمي واحد: ألا يكون في المسألة أم، فهي محجوبة بالأم، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فاحفظه بالأم فافهمه وقسم أشبه. ما هو الأصل في ميراث الجدة؟ الأصل فيها حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس إذا لم يكن أم، وعند الخمسة أنها، وصححه الترمذي، أنها جاءت إلى أبي بكر، أم الأم، الجدة أم الأم، جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا. فقام محمد بن مسلمة وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. قال: يشهد معك أحد؟ فجاء المغيرة وشهد معه فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس. في زمن عمر رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى، أم الأب، أنت لك جدتان، أم أمك وأم أبيك، الأقوى منهما في المواريث أم الأم لأنها أدلت بأمها ببنتها. فلما جاءت أم الأب إلى عمر قال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أرى إلا أن تلحقي بصاحبتك. فشركهما في السدس، شركهما في السدس، وصار أصلا عند العلماء رحمه الله أن الجدات إذا اجتمعنا اثنتين فأكثر وكنا في درجة واحدة أن يشتركن في السدس، كاشتراك الإخوة لأم في الثلث، وكاشتراك الزوجات في الثمن أو في وفي الربع وإن تساوى نسب الجدات وكلهن كن وارثات فالسدس بينهن بالسوية. فهذا ميراث الجدة ليس لها إلا حالة واحدة وهي السدس إذا لم تحجب. لكن في الجدة التي ترث فيه خلاف بين الفقهاء نشير إليه في موضعه. قال
قال رحمه الله ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون أمومة السدس.
وإن علون أمومة, وإن علمنا أمومة يعني يتمحضون بالإناث, لكن لو دخل بين أنثيين أب فإنها تكون فاسدة. هذه الجدات الثلاث التي ترثن عند الجمهور, الإمام مالك رحمه الله لا يورث إلا جدتين, أم الأم وإن علت أو أم الأب وإن علت. أما أم أبي الأب, أم جدك لو بارك الله في عمره حتى تموت أنت فلا ترث عنده. ودليله حديث أبي بكر وعمر ورثا هاتين الجدتين. ولذلك احتاج المصنف أنه يذكر الدليل الخاص الذي يرد به يحتج به على مالك رحمه الله, فقال
لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات, ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم, وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
ثنتين من قبل الأب, أم الأب وأم أبيه, وواحدة من قبل الأم وهي أم الأم أو أمها. ثلاث يعني ثلاث أجناس من الجدات, ليس يعني ثلاث عدد فقط, لأن أم الأم هذه واحدة, أم الأم نفسها, يا هذه يا هذه, إن وجدت هذه فلن ترث تلك والعكس. قال لما روى سعيد يعني في سننه سعيد بن منصور رحمه الله عن ابن عيينة سفيان عن منصور وهو ابن المعتمر, هؤلاء رجال الكتب الستة, وإبراهيم النخعي من رجال الكتب الستة, أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات, اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل, أخرج أبو عبيد أظنه في الأموال والدارقطني في السنن وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. فالرجال سلسلة من السلاسل المعظمة عند المحدثين. إذن هذا الأثر غير صحيح, صحيح معلولة. لماذا؟ ها؟ مرسلا ما في صحابي, ومرسل منه الصحابي سقط. فإبراهيم النخعي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم, من حدث إبراهيم النخعي؟ من الذي بينه وبينه؟ فهذه علته, وبه لا يحتج مالك رحمة الله تعالى عليه. لكن ثبت عن الصحابة أنهم ورثوا غير هاتين الجدتين, يعني روي عن زيد وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود, فلعله لم يبلغه قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم, أو أنه بلغه ولم يصح عنده. والأكثر أهل العلم على اعتماد مذهب زيد في هذا, ومنهم ما أشار إليه المصنف رحمه الله. نعم. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي, يعني من هذه الجهة ومن هذه الجهة, لكن قد تكون الجدة القريبة وقد تكون الجدة البعيدة إذا لم تكن القريبة حاجبة لها. نعم.
فإن انفردت واحدة منهن أخذته,
أخذت السدس. نعم.
وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن.
فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن على الأخرى كما ذكر المصنف رحمه الله. مثل ماذا يتساوين؟ وإن تساوى نسب الجدات, أم وأم الأب كلاهما يدنين بواسط واحدة من الميت فيقتسمان السدس. أم أب, جدة أمك وجدة أبيك لأمه يقتسمان السدس. لو أم 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 وأم أم أب وهم أب أب يقتسمن السدس ما دمنا كلهن صحيحات. نعم.
ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقة.
ومن قربت من الجدات فهي أولى به من البعد. مثاله أم 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 وأم أم الأب أم الأم أقرب أم الأم الأقرب فتحوز السدس تحوز السدس وحدها يعني للقربة. قال فالسدس لها وحدها
مطلقا
مطلقا مطلقا هنا يشير إلى خلاف دقيق. وقلنا عادة إذا قال المصنف مطلقا قل سواء كان أو لم يكن، سواء كانت القربة من جهة الأب أو كانت من جهة الأم. إذا كانت القربة من جهة الأم أم أم وأم أم الأب فبالإجماع أن الميراث لأم الأم، الجدة التي من جهة الأم أقوى. لكن لو كان العكس أم أب هي القربة أم أب ومعها أم أم أم، فمن هل تحوز أم الأب الميراث لأنها أقرب قربة، أو يشتركان لأن الثانية أبعد لكنها أدلت بالأم؟ فمطلق الذي قال هنا هو مذهب الحنفية. هذه المسألة لا ترد عند المالكية لأنهم لا يورثون إلا جدتين، عفوا ترد عندهم كذلك لأنها يمكن أن تتمحض من جهتين. ولذلك في مذهبهم وعند الشافعية أنهما يشتركان. نعم. قال لها وحدها مطلقا. أيوة.
وتسقط البعد من كل جهة بالقربة.
وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، يعني في المذهب الأولى الأصح من القولين اللذين أشرنا إليهم. نعم.
قال رحمه الله وترث أم الأب وأم الجد معهما، أي مع الأب مع الأب والجد كما يرثان مع العم.
هنا أيضا يشير إلى مسألة خلافية، هل ترثان بمن أدلت به أو تسقط بمن أدلت به؟ فالمذهب عندنا لا تسقط بمن أدلت به، وفي رواية وهو مذهب الجمهور أنها تسقط بابنها تسقط بابنها. نحتاج هنا إلى 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 مثال، يعني مات عن أب وأم الأب جدته، مات وخلف أباه وجدته لأبيه فعلى ما اختاره المصنف رحمه الله الجدة هنا ستأخذ السدس والباقي للأب. على مذهب الجمهور ليست وارثة، محجوبة بالأب. الأب هذا بالنسبة لها ابنها، ابن الجدة هذه الأب يحجبها. لماذا؟ قالوا لأنها تدلي به تدلي بها. وهنا قاعدة في الفرائض، من أدلى بواسطة أسقطته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم. الإخوة لأم لو في المسألة أم وإخوة لأم فالأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث. أم وإخوة لأم الأم لها السدس لوجود الإخوة، الإخوة لأم لها لهم الثلث فهم شركاء في الثلث. فهنا أدلوا بواسطة وورثوا معها، فالجمهور يقولون هذه نستثنيها من هذه القاعدة، نقول من أدلى بالواسطة حجبته تلك الواسطة. قال وترث أم الأب وأم الجد معهما، أم الأب عرفناها الثلث في المسألة هذه، أم الأب ورثناها على كلام المصنف رحمه الله. لو كانت المسألة جد مات عن جده وأم الجد وأم جده، جد وأم أبي الأب، فهنا أيضا الجدة هذه على ما اختار المصنف لا تسقط وترث أم الأب وأم الجد معهم، أي مع الأب والجد. قلنا الجمهور قالوا يسقطونها لا ترث، والميراث كله للأب أو أو للجد. قالوا تسقط لأنها أدلت به، كما يسقط الجد بالأب. هنا جد أم أبي الأب هذه ضع بين قوسين قبلها جدة، هذه جدة صح؟ فعلى ما اختار المصنف الجدة هذه ستأخذ السدس والباقي الجد. اكتب تحتها جد. مسألة ثانية، مسألة ثانية، أو جد وتحت أب الجد. هنا مجمع عليه أن أب الجد محجوب لوجود الأقرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه الجد أقرب. قالوا كيف الجد يسقط أباه ولا يسقط أمه؟ هذا مذهب الجمهور. قالوا كما يسقط الذكر يسقط أيضا الجدة، كذلك في الأب. لو المسألة أب وأب الأب، أب وأب الأب، يعني مات شخص وخلف أبوه وجده، الجد بالإجماع لا يرث لأن الأب أقرب. طيب محجوب والميراث كله الأب، لكن لو خلف الأب وأم الأب اللي هي جدة، أب الأب هذا جد، أم الأب هذه عند الجمهور مثل هذه محجوبة لوجود الواسطة الذي أدلت به. على ما اختاره المصنف تأخذ هي السدس والباقي الأب لا يحجبها. قال وترث أم الأب وأم الجد مع الأب والجد كما يرثان مع الأم مع الأم، وميراثهما مع الأم بلا خلاف. لماذا ذهب هذا المذهب وخالف الجمهور أحمد رحمه الله؟ هذا أصل عنده العمل بقضاء الصحابة. قال
روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم.
هذه جماعة من الصحابة، ما دام روي عنهم مخالفة هذا الأصل فنقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة منقوض في الإخوة لأم، الإخوة لأم يرثون مع الواسطة، فكذلك هنا نورثهما مع الواسطة، خاصة أنه وجد أو روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران، هذه مروية عند أصحاب المصنفات وعند سعيد رحمه الله في مصنفه. عمران بن حسين الخزاعي، أبو الطفيل هذا آخر صحابي مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عامر بن واثلة الليثي أو الكناني، هذا من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذين تولوا في أيام الفتن. هذا ولد في قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثمان، لكن ورآه وثبت له الصحبة، لكن ما لا أعلم أنه سمع منه. فلأجل ما روي عنه ورث مع من أدلوا به. نعم.
قال رحمه الله وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه.
أيوة، هذه آخر مسألة في الفصل، وهي قد يعني قد تضطرب لها الأذهان، لكن مع التأمل ستكون سهلة. إذا تزوجت بنت عمك ورزقت بولد، فهذا الولد جدتك بالنسبة له جدته أم وأم أم أب وعفوا، لو تزوجت بنت عمك، نأخذها في كلام المصنف، قال بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس والأخرى ثلثه، قال فلو
فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم 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 ولدهما.
هذا الولد جدته اجتمع فيها صفتان، هي أم لأم أمه وهي أم لأم أبيه. ونزلها على إحدى القرابة حتى تتضح لك. لو تزوجت بنت خالتك ورزقت بولد، فأم زوجتك جدة لولدك، وهي أم الولد وهي أم أبيه، فهي قريبة للمولود هذا من جهتين. قال أم ولدهما، وهي أم أبيه، فلأنها قريبة من جهتين ترث ثلثي السدس. فلو وجد معها لو وجد معها جدة ثانية تدلي بقرابة واحدة لها ثلث السدس فقط. هذا مذهب، هذه المسألة لا ترجع عند المالكية، هذا بعض الحنفية كمحمد بن حسن يذهب مع هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. في قول آخر للشافعية ولأبي يوسف أنها على الأصل في الاقتسام، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلنا وارثات فالسدس بينهن بالسوية. وعند الشافعية حتى خلاف، أظن الرحبي أظنه أشار إليه والله أعلم. قال وإن تزوج
بنت عمته فأتت بولد فجدته أم 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 وأم أبي أبيه. نعم. فترث هي بالقرابتين.
لو كان معها أم الأب فترث بقرابة واحدة فلها ثلث السدس، ولا يمكن أن تكون الجدة بأكثر من قرابتين، لأنها من جهة الأم ومن جهة الأب. قال
ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث.
والله أعلم. وهذا مسائل الجدات واجتماع الجدات مما يندر في الوجود، يعني في العمل ما يبتلى بها الذي يقسم المواريث، لا من القضاء ولا من غيرهم. لكن لو وجدت وهي مشكلة يمكن أن يرجع إلى ما قرره العلماء رحمه الله، وفي ميراثهم تفصيل أكثر يمكن أن يراجع في شرح الرحبية، فيه بيان على السبورة يمكن يكون أوضح من النص الفقهي الذي معنا. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعظم لنا ولكم الأجر بهذا المجلس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.